بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول لفقه الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى باب ما جاء في ذم القول في دين الله سبحانه وتعالى بالرأي والظن والقياس على غير أصل، وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار. يكفيك هذا العنوان استقامة ومسلكا ومنهجا. باب ما جاء في ذم القول في دين الله تبارك وتعالى بالرأي والظن والقياس على غير أصل، وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار، وتشقق المسائل دون اعتماد على أصول ونصوص. ساق بسنده رحمه الله تعالى عن عروة بن الزبير قال: حج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص فجلست إليه فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا ينزل العلم من الناس بعد إذ أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعوه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وهذا حديث وارد في الصحيحين، وبلفظ: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فحصل أمرين: الضلال لهم والإضلال لغيرهم. نعم. قال عروة: فحدثت بذلك عائشة رضي الله عنها، ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد ذلك، فقالت لي عائشة: يا ابن أخي، انطلق إلى عبد الله فاستثبت منه الحديث الذي حدثتني به عنه. يعني لازالت عائشة تذكر هذا. قال: فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فعجبت وقالت: والله لقد حفظ عبد الله ابن عمرو. وطبعا عبد الله بن عمرو من حفاظ الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا جاء عند البخاري أن أبا هريرة نفسه رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أحفظ مني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. قال العلماء: لعل أبا هريرة ذكر ذلك قبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ وكذا، حتى صار بهذا أكثر أصحاب حفظا، لأنه بلا منازع أكثر أصحاب حفظا هو أبو هريرة. فلعله قال في وقت كان يتقدمه عبد الله بن عمرو، وقيل لأن عبد الله بن عمرو كان لا يكتب، كان يكتب وأبو هريرة يكتب، وكان لا يكتب مرفوعة فقط، بل كان يكتب أيضا من أخبار بني إسرائيل ما يكتب، فبهذا كثر ما عنده، ولكن ليس في مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من هذا الوجه. على كل، الأمة متفقة إلى أن راويها الأول هو أبو هريرة رضي الله عنه. قال ابن وهب: وأخبرنا عبد الرحمن بن شريح عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ساق بسنده في 97 عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 70 فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحللون الحرام ويحرمون الحلال. يقيسون الأمور برأيهم فيحللون الحرام ويحرمون الحلال، فالتحريم والتحليل يعود إلى محض الرأي والقياس ليس إلى النص. ومعلوم أن التحريم والتحليل إنما مرده إلى النص، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الكذبة لا يفلحون. ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. وروي عن يحيى بن معين أنه قال حديث عوف بن مالك الذي رويه عيسى بن يونس ليس له أصل ونحوه عن أحمد بن حنبل رحمه الله. قال أبو عمر هذا هو القياس على غير أصل. والكلام في الدين بالتخرص والظن، ألا طار إلى قوله في الحديث يحلون الحرام ويحرمون الحلال؟ ومعلوم أن الحلال ما في كتاب الله أو سنة رسوله في صلى الله عليه وسلم تحليله، لأن النبي له أن يحرم، ولذا قال في الحديث الصحيح علينا ما حرم رسول الله كما حرم الله. نعم. قال والحرام في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمه، فمن جهل ذلك وقال فيما سئل عنه بغير علم وقاس برأيه حرم ما أحل الله بجهله وأحل ما حرم الله من حيث لم يعلم، فهذا هو الذي قاس الأمور برأيه فضل وأضل، ومن رد الفروع في علمه إلى أصولها فلم يقل ومن رد الفروع في علمه إلى أصولها فلم يقل برأيه، أي من قال على وفق الأصول ورد فرعه إلى أصله لعلة تجمعهما فما قال برأيه. يعني يريد ابن عبد البر هنا أن يفرق بين القياس المشروع وبين القياس الممنوع، لما يقال لا يؤخذ الدين بالأقيسة وكذا، فما المراد بالأقيسة هنا؟ الأقيسة محض الرأي، الأقيسة التي ترجع إلى الأصول الشرعية محض الرأي، فهذا هو الباطل، هذا هو الباطل. أما القياس الذي هو رد فرع إلى أصل لعلة تجمعهما فيشتركان في الحكم، هذا القياس مشروع وقد جاء به الكتاب والسنة، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا كائبين؟ قال نعم. قال فما لونها؟ قال كذا. قال فمن أين كان هذا؟ قال هذا لعله نزعه عرق. قال وهذا أيضا لعله نزعه عرق. فقاسها الولد على الإبل في هذا. وأيضا أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال فدين ما يحق أن يقضى، فالقياس المشروع. ومن هنا زل ابن حزم في هذا الباب لما رد القياس، ظن أن القياس كله محض رأي وتخرص في دين الله عز وجل، وأجهد نفسه في رد كل مسألة إلى الكتاب والسنة الظاهرة، فوقع فيما يضحك منه الصبيان بسبب ذلك، لأنه عطل بابا عظيما دل القرآن عليه ودلت السنة عليه، وجعل كل هذا من محض الرأي والقياس. والحق أنه يفرق بين قياس ممنوع قائم على محض التخرص وبين قياس ورد ضبطه بالنص الشرعي، فتقيس فرعا لم يرد فيه نص بأصل ورد فيه نص في حكم لعلة تجمعهما. محال أن أفتي في الخمر المائع بأنه حرام، ولا أفتي في الخمر البدرة أو الحقنة أو الشمة بأنها ليست حراما، هذا من المحال أن يكون ذلك، من المحال أن يكون ذلك. نعم. ساق بسنده عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله، ثم تعمل برهة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تعمل بعد ذلك برأيه، فإذا عملوا برأيه ضلوا. نعم، ما لا شك أن مع انتشار الفرق والأهواء ما يكون إلا الرأي، إلا ما كان من أهل السنة والجماعة. يعني حينما تفترق الأمة أو افترقت الأمة على 73 فرقة، فثنتان وسبعون على الرأي المحض، وهو ما يسمى بعلم الكلام الرأي. والرأي تقديم العقل على النقل، تقديم الذوق، تقديم ما الأقيسة الفاسدة على النقل، كل هذا يسمى رأي، كل هذا يسمى رأي. نعم. قال وساق السندي في 2000 عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا، لأن الله عز وجل يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف. وبي عن ابن وهب قال أخبرني عن ابن عبد الهادي عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عمر رضي الله عنه قال أصبح أهل الرأي أعداء السنن. صدق رضي الله عنه. أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن يرووها فاستبقوها بالرأي لما لم يعلموا النص والأثر وينزل هذا النص والأثر منزله ويفهمون ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله قدموا الرأي. ولهذا رأينا من يرد الأحاديث الصحيحة في البخاري وكذا ومسلم وخلافه يرد هذه الأحاديث الصحيحة يردها بمحض الرأي ولا يبالي، كالمدرسة العقلانية مدرسة الاعتزال كرد حديث فقه موسى لعين ملك الموت بمحض الرأي، ورد حديث الذبابة بمحض الرأي. ولهذا صار من يتطاول على الصحيحين يقول أحدهم في البخاري 600 حديث لم تثبت، يعني هو العالم الذي اكتشف ما في البخاري من أحاديث باطلة، والمراد بالـ600 بل قد تصل إلى آلاف ما خالف عقولهم، لأن العقل يقدم عندهم فلابد من قنطرة العقل، فما عبر قنطرة العقل قبل. ونحن لا نشك أبدا أنه لا تعارض بين نص صحيح وعقل صريح، لكن هذا العقل الصريح ليس العقل الموبوء، ليس العقل الذي يقوده الهوى، فما أتى بالنص الصحيح فإنه لا يعارض العقل الصريح أبدا أبدا. فهؤلاء ردوا هذه الأحاديث بمحض لأنها خالفت العقل، مثل محمد الغزالي في كتابه السيء السنة بين أهل الفقه والحديث، فإنه قد رد جملا من هذه الأحاديث لأنها تنافي العقل عنده، تنافي العقل عنده، فلا بد من أن تعبر قنطرة العقل. ولهذا عليه من الله ما يستحق. هذا الرجل حاكم المحدثين في الأمة كالبخاري ومسلم وغيرهم، ما حاكمهم إلى هذه القاعدة، ولهذا كتابه هي محاكمة بين أهل الفقه وأهل الحديث، وأن أهل الحديث إنما يرون حديثا لا يعون ما فيها، وهي متضاربة عنده متضاربة، يأتي أهل الفقه فيميزون فيأخذون هذه الحديث ويتركون هذه الحديث ولا تبالي هذا المردود في البخاري ولا ما في البخاري. ولهذا جاء بحديث أطوار الجنين وكذا وقال هذا البخاري وهذا مسلم، انظروا إلى التعارض. نأخذ بمن هنا لأنه عجز أن يفهم النص بفهم السلف، ولو أنه رجع إلى شرح العلماء على حديث فقه موسى لعين ملك الموت وأطوار الجنين وكذا، لو أنهم رجعوا إلى هذا لوجدوا الأجوبة النافعة الناجعة بإذن الله تبارك وتعالى التي لا تتعارض. فالتعارض هذا قد يكون بحسب نظر الناظر لا بحسب واقع الأمر، لا تعارض بين النصوص مطلقا أبدا، النصوص مشكاة واحدة، ولكن إذا عرفت أن هذا النص يعارض هذا النص فاعلم أن أحدهما قد لا يصح أو أنهما يصحان، ولكن أحدهما عام والآخر خاص، مطلق والآخر مقيد، ناسخ والآخر منسوخ، إنما ما يبقى نصان يتعارضان مع لزوم الأمة العمل بهما هذا مستحيل، لكننا نعلم ناسخا ومنسوخا ومطلقا ومقيدا وخاصا وعاما. هؤلاء لما أعياهم النظر العلم في النصوص على هذا الوجه صاروا يضربون بين الأحاديث والنصوص ويردون هذه الأحاديث ويردون هذه النصوص. نعم. وتبعوا على ذلك أيضا القرضاوي، أيضا يأخذ ويرد على حسب ما يهوى، فهي مدرسة. والبنا عبد الرحمن البنا أو جمال البنا أيضا، ومن يسمون بالمفكرين، فهذا مصطلح للتحلل أصلا، ها المفكرون هؤلاء الذين يسقطون النصوص على عقولهم، فإن أجاز العقل النص قبل، وهذه مدرسة الاعتزال، فإن المعتزلة هم الذين قدموا دلالة العقل على النقل وجعلوا دلالة العقل دلالة قطعية ودلالة النقل دلالة ظنية، ومن هنا نشأ التحسين والتقبيح العقليان. فيضع عمر رضي الله عنه قاعدة النجاة وقاعدة الاتباع والاستقامة. قال أصبح أهل الرأي أعداء السنن. تقول حدثنا وأخبرنا، يقول قلت ورأيت وأظن. أعيتهم الأحاديث أن يعوها، وتفلتت منهم أن يروها، فاستبقوها بالرأي، قدموا رأي، عجزوا عن الحفظ. ماذا سيقول؟ هو يقول أنا أريد أن أكون عالما، وهو غير حافظ، ماذا يصنع؟ أهو بيقول الكلام وخلاص. طيب هذا النص لا يستطيع أن يفهمه، فماذا يصنع؟ يقدم، لابد أن يقول، لابد أن إيه؟ أن يقول. نعم. ولهذا أنت الآن مثلا أحد هؤلاء اللي هو وحيد بالي، لما جلس مع أحد الإخوة على ما أخبرنا أخونا رمضان، لما جلس وذكر له أكثر من 100 حديث عدم الخروج على الحاكم الضال، وبعد كل هذا يا إخواني يحكم رأيه ويقول لكن الحسين، لكن كذا، لكن ابن حجر ذكر في كذا، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، وعارض كل هذا. ولهذا إذا سمعتم محاضرته فقد حول الأمة إلى خارجين، ما أدري 4000 خرجوا، ومش عارف كم ألف خرجوا، كم ألف خرجوا، وصار ينشر هذا في الناس، حول الأمة إلى خارجين. لما لم يفهم النصوص ولم يستطع روايتها، فهؤلاء قوم أعجزتهم النصوص أن يروها من حفظهم أو أن يعما فيها على طريقة السلف. كيف تعارض إجماعا، إجماعات الأمة على هذا، على عدم الخروج على الحاكم الظالم، أنت تنحت نحتا أن المسألة خلافية؟ فهؤلاء كان لابد أن يقولوا قولا يوافق أهواءه، فلذا نحتوا هذا. فرد السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي المحض. ساق بسند أيضا في 2004 عن الشعبي عن عمرو بن حريث قال عمر رضي الله عنه: إياكم أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الحديث وأن يحفظوها فقالوا الرأي فضلوا وضلوا. أعاذنا الله إياكم يا إخواني من الرأي المصادم للنص. ولهذا قال بعض الصحابة أظن الأحنف أو لما قال: أيها الناس اتهموا رأيكم، فلو رأيتمونا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستطيع أن نرد أمرا لرددنا، يعني يوم الحديبية. فاتهموا الرأي، اتهموا الرأي، الواحد يدخل عقله صعب، أو يمشي وراء عقله صعب في مواجهة النص. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ما تعارض، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين برأي لكان المسح أسفل الخفين أولى من المسح أعلاه. وجاء في الصحيحين أيضا أن معاذة لما سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ لقد كان يأمرنا النبي بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. والآخر: أعراقي أنت؟ والآخر: دع أرأيت باليمن. لذا كانت الأمة قوية عافية. ويا أخي أنت لست ملزما بأن تزيل الشبهة عن المخالف إلى أن يقول لك سلمت لك، إنما الواجب عليك أن تبين. فمن شاء الله له الهداية هداه، ومن لم يشأ لو فعلت معه ما فعلت. فلهذا بلغ السنن إلى الناس، ودعك من يعمل من يعارض، دعك من هذا، أنت بلغ السنن. نعم. قال أبو بكر بن أبي داود: أهل الرأي هم أهل البدع. نعم. فيقال أهل الرأي وأهل الحديث. من هنا قال أحمد وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة إن لم يكونوا أهل الحديث. فمن أهل الحديث هنا ليس بالمعنى الخاص لهم أهل الحديث في مواجهة أهل الفقه أو في مقابلة أهل الفقه، إنما أهل الحديث هنا في مقابلة أهل الرأي. فالناس قسمان: سني وهم أهل الحديث الذين يقدمون الآثار، ومبتدع وهم أهل الرأي الذين يقدمون العقول. فليس معنى قول الأئمة أهل الحديث يبقى يخرج من أهل الفقه وأهل اللغة وأهل كذا، لا، أهل الحديث يعني أهل الأثر، أهل الأثر في مقابلة ماذا؟ في مقابلة أهل الرأس. فما الذي عند الجهمية؟ رأي. وما الذي عند الصوفية؟ رأي. وما الذي عند الجبرية؟ رأي. وما الذي عند القدرية؟ رأي. وما الذي عند الخوارج؟ رأي. وما الذي عند المرجئة؟ رأي. لهذا يحذر الرأي. الضلال يا أخواني رأي، فكرة، أما الاستقامة أثر نص. لهذا يحذر، احذر أنت أن تتبع فكرة أو أن تفهم قاعدة واخد بالك فتضل بسببها وتظن أنك تحسن صنعا. لهذا الإنسان لا يستصغر الفكرة في رأسه ولو في أي مجال، ولو في طريقة الطلب، ولو في اختيار كتاب، ولو في طريقة نقد وجرح وتعديل، إنما لابد أن يكون كل هذا على طريقة الإيه؟ على طريقة سلفي ومنهجي السلف الصالح. وإلا فالجميع أرادوا التنزيه، والممثل أرادوا الإثبات، وكل هؤلاء من أهل الرأي والأهواء لو تسألهم يقول أنا أريد كذا معنى مقبولا في الجملة، لكن كيف الوصول إلى هذا المعنى؟ كيف الوصول إلى هذا المعنى؟ ولهذا ليس باللازم أن صاحب البدعة يجمع يكون جهميا جبريا قدريا أشعريا مرجئا كذا كذا، لا، الجبري مبتدع بالجبري، والقدري مبتدع بالخوض في القدر، والمرجئ مبتدع بالإيمان، والخارجي مبتدع بالتكفير، والجهمي مبتدع بالتعطيل، والممثل مبتدع بالتمثيل. ليس باللازم ان الانسان يكون موبوء يكون عنده كل هذا، ابدا ابدا. اللي على منهج المرجئة في الايمان مرجئ، واللي على منهج الخوارج في الخروج خارجي، واللي على منهج المعطلة في الاسماء والصفات جهمي، واللي على منهج الممثلة في الاثبات ممثل. فليس بلازم أن تجتمع فيك كل هذا أبدا أبدا. يكفيك البدعة، البدعة مخالفة الأصل من أصولها للسنة والجماعة، يكفيك هذا في لحوق الحكم بك. ساق بالسند عن مسروق عن عبد الله قال لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لا أقول أمير خير من أمير. هذا الأثر عظيم عظيم عظيم. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر. أما إني لا أقول لكم أمير خير من أمير، ولا عام أخصب من عام. ليست الخيرية والشرية التي أقول لكم هي في أمير أرحم، أمير كذا، عام أخصب، عام أجدب، لا 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 لا، ليس هذا أريد. أما ماذا يريد ابن مسعود؟ ولكن فقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. يبقى شر أهل البدع والأهواء وتمكن أهل الرأي، هذا هو الشر، هذا هو الشر. نعم شيخ. نعم
على رجل لا بدع أنه صاحب هوى، هذه الكلمة تكفي عن
قول الله تكفي؟ تكفي. فأهل البدع هم أهل الهوى، وأهل الهوى هم أهل البدع. نعم، لكن ممكن يكون الهوى مقيد، أقول عنده هوى في المسألة الفلانية، هنا ممكن أقيده، أنت ممكن تناقشه وناقشه ويكون عندك هوى أو عندي هوى في حال المناقشة. هذا صاحب هوى، صاحب هوى ليس بإطلاق صاحب هوى في مسألة في أمر من الأمور، لكن لما أقول أهل أهواء يعني أهل بدع، قول أهل البدع والأهواء. فعن عبد الله بن مسعود أنه قال ليس عام إلا والذي بعده شر، وذكر الأثر أيضا. ساق بسنده في 2014 عن عمر رضي الله عنه السنة ما سنه الله ورسوله لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. الله أكبر الله أكبر، هذا أثر عظيم. السنة ما سنه الله ورسوله لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة، لا تجعلوا زلة فلان سنة للأمة، لا تجعلوا خطأ فلان سنة للأمة، إنما السنة كتاب وسنة، ما سنه الله ورسوله الطريقة، يعني السنة هنا أعم طريقة، عليكم بسنتي يدخل فيها الكتاب ويدخل فيها كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أثر عظيم. لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة، يحسن الإنسان الظن في العالم فيجعل زلته سنة يلزم الأمة بها، وهذا غلط. ومن هنا قد يقول لك قائل، طب لماذا تنبه على زلة مثلا العالم الفلاني؟ أليس يمكن أن يستغل ذلك أعداؤه؟ ليه تقولون مثلا أن عبارة مثلا شرط كما عن الشيخ الألباني هذه من عبارات المرجئة؟ هناك من يطعم الشيخ الألباني يقول مرجئ، وهناك كذا وهناك كذا، فعلام فتحتم الباب. نقول أولا هذا يقال ليس في الألباني فقط، وقد في كل عالم، يبقى لا ينبغي التنبيه على زلة أي عالم، لأن كل عالم مرصود من أهل البدع والأهواء. فعلامة تنبه على زلة ابن تيمية في كذا، وعلامة تنبه على زلة ابن الرجب في كذا، وعلامة تنبه على زلة كذا، فإن أعداؤه سيستغلون. إذن أسكت ولا تنبه على زلة عالم، أهذا منهج مرضي؟ هذا أول من يثور عليك في هذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى، لأن العلامة الألباني له تتبع في زلات كثير من العلماء، ومنه ابن تيمية نفسه وابن القيم وابن حجر وغير هؤلاء. إذا أنت خالفت منهج الألباني. الأمر الثالث، لو لم تكلم في زلة العالم سيثني عليه أعداؤه، أو هم ينالون منه. الأمر الثالث، قدمت حفظ العالم الآن وسمعته الظنية على حفظ الشريعة، لأنك لو سكت عن التنبيه عن الزلة صارت حقا، لأنها لو كانت باطلا، لو كانت خطأ لا تم التنبيه عليه، فيتلقاها الناس بالقبول، قبولهم السنة، يبقى دخلت إلى ماذا؟ دخلت إلى منهج السلف وصارت هكذا. لو ما نبه العلماء على خطأ من تأول هنا، خطأ من وقع في القدر هنا، خطأ من وقع في كذا، خطأ من وقع في كذا، لبقيت هذه السنن تنسب إلى السلف. لكن التنبيه يميز المنهج عن الزلة والخطأ، يبقى نقدم مصلحة مين؟ حتى لو افترضنا نفهم نوع مصلحة، لكن هذه لا تقوم الشريعة. الأمر الرابع، أن هذا من كتمان العلم، أن هذا من الكتمان، حينما تترك خطأ وكذا هذا من الكتمان. ولهذا نقول لم يضع ذلك عالم من العلماء منهجا أبدا، ما في أحد قال لا تسكت عن ذلك العالم الفلاني فقد يستغلها أعداؤه. ولهذا يقولون إن مثلا فلان هذا خط أسود خط أحمر، وأنتم مكنتم أهل البدع والأهواء. سبحان الله العظيم، أنت ترد على أهل البدع والأهواء ولا تمكن أهل البدع والأهواء؟ طب حينما الآن نرد على المرجئ، فيأتيني مرجئ ويقول طيب فلان أنتم تعظمونه وتحبونه وقال كذا، فكيف الرد عليه؟ لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. يا الله يا الله إخواني، تربية عالية، تربية عظيمة. لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة، فإن الرأي لو سكت عنه، فإن الخطأ لو سكت عنه لصار سنة. فكم من أقوال تمكن كانت من الناس لعدم وجود من ينبه على ذلك. ساق بسنده. عن ابن عون عن ابن سيرين قال كانوا يرون أنه على الطريق ما دام على الأثر. متى يكون الرجل على الطريق؟ إذا كان على الأثر. كانوا يرون أنه على الطريق ما دام على الأثر. الله أكبر. ليس طبعا الأثر بفهمه، إنما الأثر بفهم السلف، بفهم أهل العلم، وهذا عند الإطلاق معروف. الأثر يعني لفظا ومعنى. كان يرون أنه على الطريق ما دام على الأثر. وقال ابن مبارك لرجل إنما ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. وقال ابن مبارك عن سفيان إنما الدين بالآثار. وقال ابن مبارك ليكن الذي تعتمد عليه هو الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. وعن شريح قال إن السنة سبقت قياسكم. سبحان الله، اللي بيلزم الناس بالجبر، أكان النبي جبريا؟ الجبر هذا أيام النبي؟ الذي يلزم الناس أن يكون إخوانيا، هذه الجماعة الأم، أكان النبي إخوانيا؟ الذي يلزم الناس أن يكون تبليغيا، أكان النبي تبليغيا؟ الذي يلزم الناس أن يكون، هل كان النبي على هذا؟ هل كان النبي على هذا؟ ما حال الناس قبل أبي الحسن الأشعري؟ ما حال الناس قبل حسن البنا؟ ما حال الناس قبل محمد إلياس؟ ما حال الناس قبل عمر عبد الرحمن؟ ما حال الناس قبل ياسر برهامي؟ ما حال الناس قبل هؤلاء؟ ما حال الناس قبل هؤلاء؟ يعني كانوا على الضلال حتى جاء هؤلاء المنقذون لهم فأنقذوهم من الردى والهلكة. نعم. ولهذا قال بعض السلف لما ذكر الإرجاء قال دين أنا أيه؟ أنا أكبر منه عمرا، أنا أسن من هذا الدين، أنا أسن من دينكم، إذا يكون باطلا ولا يكون حقا؟ أنا أسن منه، تأتون بدين أنا أسن منه أصلا؟ كنت ولدي ولا دين لكم موجود. وقال الشعبي إن السنة لم توضع بالمقاييس. يا الله، يا سلام يا اخواني، يا سلام لو خل بيننا وبين السلام. وما جاء قطاع الطريق شوشوا على الشباب، طارة يقولوا الأثر والأثر، وطارة الرأي والعقل. هذه الأثار صار يتاجر بها الكثير والكثير، الكثير يتاجر بهذه الأثار، والواقع خلاف هذه الأثار، الواقع خلاف هذه الأثار. تقول قال رسول الله، يقول قال الجويني، قال الجويني، وهو الذي يقرر عليكم بالآثار، وهو الذي يقرر إذا رأيتموني خالفت النص قوموا من أمام. فلما جاءوا له بمخالفة النص هل رجع؟ ما رجع. ساق بسنده عن الشعبي قال إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق فتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا أضلوا. ولهذا الشعبي لما خرج مع ابن الأشعث، خرج مع ابن الأشعث وكان يرى كفر الحجاج، ثم رجع بعد ذلك وندم كما ذكر أيوب أظن قال فما شارك أحد من هؤلاء مع ابن الأشعث فمات إلا رغب له عن مصرعه أو بقي إلا ندم على ما كان منه. شوف طبعا لو فيت ابن الأشعث دي موجودة لخاض فيها أناس تحسبونهم إيه على السلفية، بدليل أنه جاءنا عشر معشار فتنة ابن الأشعث، ها، فركبها الكثير وظنوا أن هذا هو نصرة الدين، فركبها الكثير. ثم عبر الشعبي رحمه الله تعالى تعبيرا عظيما مظهرا ندمه قائلا لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجارة أقوياء. لا نحن الذين فجرنا فحطمنا، ولا نحن الذين بررنا فتركنا، وهكذا. وقال مسروق: من يرغب برأيه عن أمر الله يضل. الله أكبر. وساق بسنده عن هشام بن عروة أنه كان يقول في 29: السنن السنن، فإن السنن قوام الدين. قال: وكان عروة يقول: أزهد الناس في عالم أهله. أزهد الناس في عالم أهله. وساق بسنده عن هشام بن عروة عن عروة قال: إن بني إسرائيل لم يزل أمره معتدلا حتى نشأ فيهم مولدون أبناء سبايا الأمم، فأخذوا فيهم برأي فضلوا وأضلوا. قال أبو عمر رحمه الله: اختلف العلماء في رأي المقصود إليه بالذم والعيب في هذه الأثار المذكورة بهذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين لهم بإحسان. فقالت طائفة: الرأي المذموم هو البدع المخالفة للسنن في الاعتقاد، كرأي جهم وسائر مذاهب أهل الكلام، لأنهم قوم استعملوا قياسهم وآراءهم في رد الحديث، فقالوا: لا يجوز أن يرى الله عز وجل في القيامة، لأنه تعالى يقول: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. فردوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم يوم القيامة. وتأولوا في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تأويلا لا يعرفه أهل اللسان ولا أهل الأثر. وقالوا: لا يجوز أن يسأل الميت في قبره، لقوله عز وجل: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فردوا الأحاديث المتواترة في عذاب القبر وفتنته، وردوا الأحاديث بالشفاعة على تواترها، وقالوا: لن يخرج من النار من فيها، وقالوا: لا نعرف حوضا ولا ميزان ولا نعقل ما هذا. ورد السنن في ذلك كله برأيهم وقياسهم إلى أشياء يطول ذكرها في كلامهم من كلامهم في صفات الباري تبارك وتعالى. وقالوا: علم الباري محدث في حين حدوث المعلوم، لأنه لا يقع علمه إلا على معلوم. يبقى طالما المعلوم ده ليس موجودا يبقى ليس علم يتعلق به، إذا وجد المعلوم وجد العلم فرارا من قدم العالم بزعمه. فلهذا قال أكثر العلم: إن رأي المذموم المعيبة المهجور الذي لا يحل النظر فيه والاشتغال به هو الرأي المبتدع وشبهه من ضروب البدع. سق بسنده عن الشافعي رحمه الله تعالى قال: مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منه مثل المجنون الذي عولج ثم برئ فأعقل ما يكون قد هاج به. وسق بسنده عن أحمد قال: لا تكاد ترى أحد النظر في هذا الرأي إلا وفي قلبه دغل. وقال آخرون، يبقى الرأي الأول، القول الأول في هذه النصوص مربى للرأي أهل البدع والأهواء. قال آخرون وهم جمهور أهل العلم: الرأي المذموم في هذه الأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين هو القول في أحكام شرع الدين بالاستحسان والظنون، القول بالاستحسان وترك النصوص، والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات. آه من هؤلاء إلا أن يشتغلوا بالمعضلات والأغلوطات ويتركون العلم الراسخ العلم المحكم، إنما يشتغلون بتشقق مسائل يخالفون بها النصوص ويعمدون إلى هذا من أجل إظهار علم بين الناس. فإن الناس يقولون في الذي يعجزهم في حديثه هو العالم، أما العلم السهل يقول: هذا سطحي ما عنده، يعني الشيخ ما يفرق، الشيخ يعني ما يذكر، يعني الكلام سهل. إنما سهل الكلام للرسوخ، ولهذا لا ترى الشيخ متذبذبا ولا ترى الشيخ مهتزا، إنما تراه صخرة. سهولة العلم إنما هي سعة اطلاع، سعة اطلاع. أما صعوبة ذلك ترجع إلى أمرين: إما تقميص واشتغال بما لا ينفع، وإظهار للعضلات بالمعضلات، وإما عدم إتقان. ولهذا إذا سمعت العالم تجد عبارته غير هؤلاء، عبارة سهلة مقتصدة تصيب الحق في كبده دون لف أو دوران. ولهذا لما تذهب الآن ترحل الشيخ الفوزان وتجلس عنده إن لم تفهم قاعدة العلم التي أقول لك الآن سوف تأتي بعد أسبوع تقول هو ده الفوزان، هو ده الفوزان يعني اللي بيقول فوزان الفوزان، بس الشيخ يعني ما عنده، سوف تقول هذا. ولو كنت قد سمعت ابن باز لحكمت على كل من يثنى على ابن باز بأنه إما جاهل ما يعرف العلم، وإما سطحي، وإما مجامل، وإما متعصب. ما الذي يعني عندي ابن باز يعني؟ ما الذي عندي ابن باز؟ لكن هذه سهولة يا إخوان، سهولة العلم. ولهذا تعالى إلى موضع الحاجة لتفرق بين هؤلاء وبين الذين كانوا يجلسون مثلا بالأغلوطات في هذه المسائل. إذا نزلت المسائل نزلت الأمور فتقول ما قول فلان وما قول علان، ترى الراسخ غير مهتز وترى جوابه حاضرا، إنما الثاني هذا يحتاج في كل مسألة إلى أن يطلع وأن يراجع وأن كذا وأن كذا وأن كذا إلى آخره، وقد لا يصل إلى الفهم المراد لأنه لا يعرف طريقة أهل العلم. أما الراسخ فإن علمه سهل. ولهذا أما ترجع إلى مسائل الإمام أحمد مع الذين سألوه تجد مسائل مختصرة غاية الاختصار، لكنها في غاية القوة، في غاية القوة. فماذا صنع المشققون المسائل؟ ماذا صنعوا وماذا أفادوا الأمة في هذا؟ أغلوطات ومعضلات ما نفعتهم في مجمع عليها. يعني أن نفع محدث مصر وفقيه مصر وواعظ مصر وكل هؤلاء في زعمهم، هل نفعهم شيء من هذا عند نزول المسائل؟ أبدا. ألا أمال العلم كان عندكم بقى راح فين العلم؟ ده أنتم تخالفون أصلا الآن إجماعات، أنتم الآن تخالفون إجماعات. إذا ما فائدة تشقق المسائل؟ وأنت يا أصولي تعالى، وأنت يا لغوي، وأنت يا فقيه، وأنت يا كذا، من ما هل نفعتكم أصول؟ ما نفعتم أصول، لأنه ما يدرون أصلا العلم، إنما إذا أنشطهم أحفظهم. أما الفهم والاستقامة فليس عندهم شيء من هذا. هذا لا يسمى علما أصلا، هذا يسمى شبهات، هذا يسمى شبهات. بعض إخوانكم له معرفة بدكتور في كلية العقيدة، كلية سودين قسم تقريبا عقيدة وفلسفة وكذا، المهم فليتصل عليه وكذا، فهو صوفي. المهم أعطاه اثنين من الدكاترة معاه وصارت مناقشة عبر الهاتف، صارت مناقشة ايه عبر الهاتف بينهم في مسائل من مسائل الأحداث وكذا، طبعا ما عندهم دراية بأي شيء علمية يعني. المهم فذكروا مسائل وكذا، فالمهم اختبروا في ايه، هما اثنين في أصول فقه، فصاروا يختبروا في الأصول، وأنتم ما تعرفون كذا، تعرف في الأصول وما تعرف في الأصول؟ قال له ايوه انا ادرس طبعا دارس الاصول، انت تعرفوا انت في الاصول للدكاتره يعني للدكاتره، واخد بالك، انا احفظ كذا وكذا 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 وكذا. فصاروا صار بعضهم يختبر ايه، صاروا يختبرون بعضهم في هذا. قال له يلا، الاخ يقول له يلا هات مراق السعود. قال له مراق السعود دي فين؟ مراق السعود مش عارف مراق السعود، يلا سمع. المهم صار يساله في كذا. فهؤلاء مضيعون صوفيون قح، يقول الأخ شيخكم هذا يرد على الصوفية ويرد على كذا، من هو أصلا حتى يرد على الصوفية؟ من هو حتى يرد على الصوفية؟ فالشاهد أنك تطرح حافظة ومع ذلك عديم الاستقامة حتى في العلم الذي يتعلم. يعني لما يسأل مثلا أحمد فريد، يا شيخ أحمد نعم الإجماع اللي نقلناه كان أول الأحداث في 95 يناير دي، فقال ما تقول في هذا الإجماع وكذا؟ قال يا أخواني لعله المراد بكلامه هنا إجماع الشافعية، يعني المراد ان اجمع ايه الشافعيه. هذا كلام يتمشى مع قاعده اجماع الشافعيه. النووي رحمه الله تعالى عرف ان احمد فريد لعله يعرف ان احمد فريد وامثال احمد فريد سياتون في بعد زمان. فلهذا قال النووي رحمه الله تعالى لما نقل اجماعه قال: وما يذكر في كتب الفقه من وجه ضعيف لبعض اصحابنا وكذا فانه وجه ضعيف لبعض اصحابنا فانه وجه ضعيف مخالف للاحاديث والايه لحديث والاثار. يبقى هو يذكر هنا اجماع الشافعيه ولا اجماع الامه؟ اجماع الامه. وهو نفسه يقول سبحان الله العظيم، يقول: واما قتالهم والخروج عليهم فحرام باجماع المسلمين وان كانوا فسقة ظالمين. ثم قال: واجمع اهل السنه انه لا ينعزل بالفسق. أنه لا يعزو فيه. فهل هذا يعني درى شيئا عن هذا؟ فإذا فين العلم وفين التشقيقات وفين 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 إلى آخره. وعز عبد المقصود تسمعه ويقول: هذا رواه النسائي، هذا رواه داود عن فلان ابن فلان وعن كذا وعن كذا وعن كذا، يحفظ جملة من الأحاديث، لكن جملة من الأحاديث على وينزلها على معتقده هو وطريقته هو. والدليل على ذلك أنه لما جاء الحاكم الذي يهوى ويريد قال: هؤلاء ما يقرؤون. الحاكم المتغلب لو خرج لو تغلب على المسلمين حتى ولو قتلهم وكذا وجب السمع، بس دول ما بيقرؤوش، هؤلاء ما يقرؤون، هؤلاء لا يقرؤون. فعبد المقصود قعد قاعدة السلف في الحاكم المتغلب، وأن الحاكم المتغلب إذا تغلب بسيف ولو قتل المسلمين وجب السمع والطاعة. طيب، والآن ما قاعدة الحاكم المتغلب الذي كرتها عبد المقصود؟ لا لا، ده لابد نجاهد، لابد نعيد هذا الأمر لازم. وبالتالي فلابد من تدمير سيارات الشرطة والإيه والجيش، لازم تدمير سيارات الشرطة والجيش. طيب يا عبد المقصود، أنت من أمس قعدت هذه القاعدة، فنحن نحكمك إلى هذا، إلى قاعدتك نفسها، إلى قاعدة نفسها. أبدا أبدا. إذا ما فائدة إخوان العلم في هذا وفائدة حفظ المسائل؟ الكوثري كان في الحديث الألباني رحمه الله يذكر عن الكوثري كلاما يدل على عمق علم هذا الرجل في الحديث، لكن الكوثري في واقعه من أضل أهل الأرض في عصره. نعم، إذا السنن يا أخوان، السنن الأطهار، السنن الأطهار. لهذا إذا رزقت شيخا سهل العلم صائب الأثر فاعلم من ذلك أن يكون من الرسوخ، الرسوخ عند ابن باز، الرسوخ عند العلمين، الرسوخ عند الفوزان، الرسوخ عند خلاص. واحد يقول لك مثلا دعنا من دعك من هذا، أو يذكر لك عبارة مختصرة لكن فيها حل إيه؟ فيها حل كثير من الإشكالات. وهذا إنما يخرج برسوخ. نعم. فالقول الثاني أن المراد بذلك هو القول في أحكام الاستحسان والظنون ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياسا دون ردها على أصولها والنظر في علله واعتباره، فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل، و فرعت وشققت قبل أن تقع، وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. قالوا في الاشتغال بهذا والاستغراق في تعطيل السنن والبعث على حملها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه، واحتجوا على صحة مذهب ولي من ذلك بأشياء منها ما ساقه أن النبي نهى عن الأغلوطات، فسره الأوزعي قال يعني استيعاب المسائل، و أيضا ما ذكره عن سالم بن سعد قال: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال. قال وقد ذكرنا ما العلماء من القول في قيل وقال وبعض من كفر السؤال مبسوطا في كتاب التمهيد والحمد لله وذكر الأدلة على ذلك. نقول هل تعارض بين القولين؟ حقيقة ما في تعارض بين القولين، بين من يقول أهل البدع والأهواء الذين عرضوا السنن، وبين من يقول الأغلوطات وتشقق المسائل وتقديم القياس والرأي المحض على النص في المسائل، كل واحد ليه؟ لأن أهل الأهواء والبدع هذا مسلكه، وهذا المسلك أيضا هو مسلك أهل الأهواء والبدع، فلا تعارض، وكل هذا داخل في المنهي عنه في معارضة السنن والآثار بالآراء. فالقولان ليس متضادين بل هما متنوعان، فيدخل في الذم بالقول بالرأي الذم لهؤلاء والذم لهؤلاء. نعم. قال وسقر سنديه في 58 بعد الألفين عن خارجة بن زيد ثابت عن نبيه أنه كان ليقول برأيه في شيء يسأل عنه حتى يقول أنزل أم لا، فإن لم يكن نزل لم يقل فيه، وإن وقع تكلم فيه. قال وكان إذا سئل عن مسألة فيقول أوقعت، فيقال له يا أبا سعيد ما وقعت ولكن نعدها، فيقول دعوها فإن كانت وقعت أخبرهم. ساق بسنده عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي يقول في شيء قط برأيه، قال وربما سئل عن شيء فيقول هذا من خالص السلطان. قال مالك أدركت أهل هذه البلاد وأنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي في الناس اليوم. قال ابن وهب يريد المسائل. وثقل سنديه أيضا عن ابن شهاب لما قال عبد الملك بن مروان سأل ابن شهاب قال ابن شهاب أكان هذا يأمر المؤمنين؟ قال لا. قال فدعوا فإنه إذا كان أتى الله عز وجل له بالفرج، إلى غير ذلك من الآثار التي نهى السلف فيها عن الاشتغال بمسائل قبل أن تقع. نعم. ساق السنة في 75 عن يحيى بن سعيد قال جاء رجل سعيد المسيب فسأله عن شيء فأمله عليه، فسأله عن رأي فأجابه، فكتب الرجل فقال له رجل من جلساء سعيد أيكتب أيا أبا محمد رأيك؟ قال سعيد للرجل ناولنيها، فناوله الصحيفة فحرقها. لماذا؟ لأن الرأي قد أرجع عنه غدا، أما الأثر ما يرجع عنه، فلا تكتب الآراء. نعم. قال الأوزاعي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآثار الرجال وإن زخرفوا لك القول، وإياك وقوم يركبون الآراء يزعمونها آثار فيقولون عليكم بالآثار وإن رفضك الناس، وهو إنما يركب رأيه لا أثر، لا أثرا واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجد كل سوى صفحته بإيه؟ عليك بالآثار وإن رفضك الناس، لا أبالي بمخالفة الناس، فالحق ما كان كذا، والجماعة، وهو أصلا إنما ينصر رأيه فقط، إنما الأثر الحقيقي هو الأثر الوارد بالفهم السلفي، الأثر الوارد بالفهم السلفي. لهذا لا تغتر أيضا فمن يكثر من هذا الكلام دون نزول على الواقع. طيب قال سحنون بن سعيد ما أدري ما هذا رأي، سفكت به الدماء واستحلت به الفروج واستخفت به الحقوق، غير أن رأينا رجلا صالحا فقلدناه. ساق بسنده عن الحسن أنه قال في 84 إن شرار عباد الله الذين يجيئون بشرار المسائل يعنتون بها عباد الله. وساق بسنده عن حماد بن زيد قال قيل لأيوب ما لك لا تنظر في الرأي؟ قال أيوب قيل للحمار ما لك لا تشتر؟ قال أكره مضغ الباطل. ساق بسنده عن رقبة ابن مثقلة أنه قال رجل يختلف إلى أبي حنيفة: يا هذا يكفيك مرأي ما مضغت وترجع إلى أهلك بغير ثقة. طبعا كما ذكرنا لكم من قبل بأن أبي حنيفة مر بأطوار كثيرة، كان في أطوار على مسائل استنكرها السلف استنكارا عظيما عليه، لكنه رحمه الله تعالى رجع عنها ولم يبق إلا شيء لم يشوش عليه بأهل السنة والجماعة، وإن ردوا هذا الشيء الذي عليه لكن عدوه من علماء المسلمين ومن أئمة المسلمين، فلا عبرة بما كان عليه من قبل، وعليه تفسر الآثار التي حذر العلماء منه في وقت من الأوقات. ساق بسنده في 94 بعد 2000، قال أبو وائل: لا تقعد أصحاب أرأيت، لا تقعد أصحاب إيه؟ أرأيت، ضع أرأيت باليمن. وساق بسنده عن الشعبي قال: ما كلمة أبغض إلي من أرأيت. الله أكبر. وقال الشعبي: احفظ عني ثلاثا لها شأن، إذا سألت عن مسألة فأجبت فيها فلا تتبع مسألتك، فلا تتبع مسألتك أرأيت، قف عند الأثر، فإن الله يقول في كتابه: أرأيت من اتخذ إلهه هوى، حتى فرغ من الآية. والثانية: إذا سئلت عن مسألة فلا تقص شيئا بشيء، فربما حرمت حلالا أو حللت حراما. والثالثة: إذا سئلت عما لا تعلم فقل: لا أعلم وأنا شريكك. ساق بسنده عن الشعبي قال: إنما هلك من كان قبلكم في أرأيت. وساق بسنده عن يحيى بن أيوب قال: بلغنا أن أهل العلم كانوا يقولون: إذا أراد الله ألا يعلم عبده خيرا شغله بالأغاليط. وقال ابن شبرمة: أنا أول من سمى أصحاب المسائل الهداهد. وساق بسنده عن مالك قال: ما زال هذا الأمر معتدلا حتى نشأ وحنيفة فأخذ فيهم بالقياس فما أفلح ولا أنجح. قال أبو عمر: وأفرط أصحاب الحديث في دم أبي حنيفة والتجاوز، وتجاوز الحد في ذلك، والسبب الموجب ذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على الأثار واعتبارهما، وأكثر أهل العلم يقولون: إذا صح الأثر من جهة الإسناد بطل القياس والنظر، كان رده لما رد من الأحاديث بتأويل محتمل، وكثير منه قد تقدمه إليه غيره وتبعه عليه مثله ممن قال بالرأي، وجل ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعا لأهل بلده كإبراهيم النفعي وأصحاب ابن مسعود، إلا أنه أغرق وأفرط في تنزيل النوازل هو وأصحابه، والجواب فيها برأيهم واستحسانهم، فيأتي منهم في ذلك خلاف كثير للسلف. وشنع هي عند مخالفيهم بدع، وما أعلم أحدا من أهل العلم إلا ولو تأويل في آية أو مذهب في سنة ردا من أجل ذلك المذهب بسنة أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ، إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيرا وهو يوجد لغيره قليل. ثقب سنده عن الليث بن سعد أنه قال: أحصيت على مالك بن أنس 70 مسألة كلها مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قال فيها برأيه. قال: ولقد كتبت له أعظوه في ذلك. قال أبو عمر: ليس أحد من علماء الأمة، طبعا ابن عمر من؟ المالكي. ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثا عن رسول الله، اسمع هذه القاعدة واكتب قاعدة ذهبية، ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرده دون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثله أو بإجماع أو عمل يجب على أصله الانقياد له أو طعن في سنده، ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته، فضلا أن يتخذ إماما ولزمه اسم الفسق، ولقد عافاهم الله من ذلك. ليس هناك إمام يخالف سنة ثابتة لا مطعن فيها، لا يكون إماما أصلا. ولهذا قال شيخ الإسلام يقول: ولا أعلم أحدا، كان خلما معناه، ولا أعلم أحدا من أئمة المسلمين رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه، لا أبو حنيفة ولا غيره، فإن هؤلاء إذا وجد خلاف السنة فإما لأنها لم تبلغ له، أو بلغتهم ولم تثبت عنده، أو بلغتهم وثبتت ولكن تأولوها تأويلا آخر، أو إلى غير ذلك. فقد يقول قائل بالتقييد وآخر بالإطلاق، وقد يقول قائل بالعموم وآخر بالخصوص، وقد يقول أحدهم بالناسخ وآخر بالمنسوخ، وقد يضعف أحدهم وقد يصحح، وقد يجمع أحدهم والحديث ضعيف، إلى غير ذلك من الأعذار التي ذكر الأئمة رحمه الله تعالى. ونقبوا أيضا على أبي حنيفة الإرجاء، ومن أهل العلم من ينسب إلى الإرجاء كثير، لم يعني أحد بنقل قبيح ما قيل فيه كما عنوا بذلك في أبي حنيفة الإمامة. وكان أيضا مع هذا يحسد وينسب إلى ما ليس فيه، ويختلق عليه ما لا يليق به، وقد أثنى عليه جماعة من العلماء وفضلوا، ولعلنا إن وجدنا نشطة نجمع من فضائله وفضائل مالك والشافعي والثوري والأوزعي رحمه الله كتابا أملنا جمعه قديما في أخبار أئمة الأمصار إن شاء الله. هذا كلام نفيس جيد عظيم جدا في بيان حال أبي حنيفة رحمه الله تعالى، من الحافظ ابن عبد البر، وهو أحد العلماء الذين يبغضهم الحدادية، فإنهم من الذين يبغضونهم. فابن عبد البر رحمه الله تعالى، ولعل هذا من أسرار بغض ابن عبد البر، لعل هذا من أسرار أنه يقول في أبي حنيفة هذا، لأنهم يخالفون طريقة الأمة في النظر إلى أبي حنيفة، ويرون أبا حنيفة رجلا هالكا، ويخالفون بذلك نظرة الأمة فيه. هنا ذكر عن أبي حنيفة الرأي، وقال كل له مسائل خالف فيها، لكن أبا حنيفة إنما أكثر من تلك المسائل. لكن هل أبو حنيفة خلف سنة ثابتة برأي محض؟ أبدا. لكن لما صار عنده التشقق، ولما صار عنده هذا، فكان أكثر من غيره، وإلا فهو نقل عن إمامه هو الإمام مالك أن الليث قال فيه: أحصيت على مالك بن أنس 70 مسألة كلها مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قال فيها برأي. ونحن مر معنا للإمام مالك مسائل يا أخوان، مسائل مر مع الإمام مالك ما يرى صيام الست من شوال، الإمام مالك ما يرى النهي عن صيام الجمعة ولو كان منفردا، ما يرى النهي عن ذلك. الإمام مالك رحمك الله. لكن الإمام مالك ذهب ثبت عنده الحديث ثم ذهب إلى خلافه. الإمام الشافعي له مسائل، لكن هل ذهب إلى الرأي وترك الحديث وهكذا؟ أبدا. إذن الرأي الذي ذهب إليه أبو حنيفة لم يعارض به السنن مع ثبوتها عنده، فهذا ممنوع في الأئمة والعلماء كما قال شيخ الإسلام، لا أبو حنيفة ولا غيره أبو حنيفة. لكن المسائل التي وقعت لأبي حنيفة في مخالفة السنن الغير متعمد هذا أكثر من غيره، ولا ينسب إليه. اسمع الكلام في أبي حنيفة. كذلك القول في الإرجاء، ومن أهل علم ينسب إلى الإرجاء كثير، لم يعني أحد بنقل قبيح ما قيل فيه كما عنه بذلك في أبي حنيفة. اشمعنى أبو حنيفة؟ لإمامته. اسمع بقى، فخشي السلف أن يتابع أبو حنيفة على ذلك فشددوا في هذا. وكان أيضا مع هذا، يعني أضف إلى قولي في الإرجاء المخالف لكلام أهل السنة والجماعة، قال أضف إلى ذلك ما كان يحسد وينسب إليه ما ليس فيه. ولذا مر معنا تفصيل الكلام في هذا، وأن مسائل كثيرة نسبت لأبي حنيفة وليس يقول بها، إنما نسبت إليه، ويختلق عليه ما لا يليق به. طيب، والقول فيه يا أخوان، والقول فيه يا من تضل غير على السنة وكذا وكذا، أتبع أنا العلماء، أتبع أنا العلماء في أبي حنيفة وأمشي وراءه، علماء السابقين وعلماء المعاصرين ماذا قالوا؟ يقول ابن عبد البر: وقد أثنى عليه جماعة من العلماء وفضلوه، يعني مع وجود هذا، لأنه لم يتعمد مخالفة السنن، وإنما هي زلات عنده رحمه الله تعالى ليتب عليه ويحذر من سلوك تلك الزلات، ولكن قد أثنى عليه مع هذا جماعة من العلماء وفضلوه. يقول: ولعلنا إن وجدنا نشاطا نجمع من فضائل وفضائل مالك وشحيح والثوري والأوزعي كتابا أملنا جمعه قديما في أخبار أئمة الأمصار إن شاء الله تعالى. إذن هذا القول فيه، فالأمة تسلم مع وجوده هذا، لأنه رحمه الله تعالى ما تعمد خلاف سنن، ولأن الصواب عنده أكثر، ولأن الطريقة عنده أكثر مما نسب إليه أبي حنيفة القول بخلق القرآن، مع أن ثابت عنده أنه لا يقول بخلق القرآن. وهكذا، إذن الكلام بأبي حنيفة رحمة الله عليه لابد أن أتبع في طريقة العلماء. أنا ما أستقل برأي أخوان، أنا قد يقول لي رأيي لا، طالما وقع في الإرجاء وكذا وقع في هذا فهو المبتدع الضال وليس من علماء المسلمين المعتبرين. طيب، أنا طريقتي هذه، من سبقني إلى، أنا أريد واحدا، أنا أريد من العلماء من سبقني إلى هذا، من الذي سبقني إلى هذا؟ فإن قلت إنما قال العلماء والسلف الماضين افتح كتاب السنن عبد الله بن أحمد أو كذا، نقول فتحوا العلماء الكبار قبلنا وعلموا أن أكثر هذا إنما قيل حينما كان أبو حنيفة في أطوار الانحراف، فإنه مر بأطوار ثم انتهى إلى هذا الذي عليه أثنى العلماء عليه رحمه الله تعالى به، فهذا كان التحذير منه حال وجود هذه الأطوار. ولا شيخ الإسلام ما اطلع على هذا، الأئمة ما اطلع على هذا، المعاصرون الأئمة المعاصرون ما اعتبروا هذا، الذين تشهد أنت بفضلهم كابن باز والعثيمين والفوزان، وهذا من الذي قال بأن أبا حنيفة هالك ضال؟ من الذي ما أثنى على أبي حنيفة من هؤلاء مع التحذير من أخطائه وزلاته؟ إذن أنا أسلك من، أنا أسلك مسلك من، أنا أطلع كده وخلاص كالذي يخرج يقول ينبغي أن تحرق كتب ابن حجر، من سبقني إلى هذا القول؟ أو كتب النووي، من سبقني إلى هذا القول؟ إلى هذا القول أنا أتبع العلماء يا أخوانا، أنا أتبع طريقة العلماء، أتبع العلماء في هذا، ولا أخذ أنا طريقا في النقد أستقل به وأقول خلاص طالما ثبت هذا إذن هو وهو وهو وهو، من سبقني؟ ما تجيش بقى أقولك من سبقك تقول لي بقى عليك بأثار من سبق وإن كذا وإن ربضك الناس وعليك. وهؤلاء كانوا ما كانوا ماذا؟ كانوا كهربائية ولا سمكرية ولا العلماء، كانوا ماذا يا أخوان؟ كانوا ماذا؟ علماء عرفوا حالهم وما أعلم منك، وأنت تقر لهم بالفضل، تقر ابن تيمية وابن القيم والذهبي، وتقر لهم بالفضل ولا لا؟ تقر لابن عبواب وكذا بالفضل ولا لا؟ تقر للشوكان والصنعاني؟ تقر لابن باز والألباني؟ كل هؤلاء سؤال، كل هؤلاء يا وحيد يبدعون بحنيفة ويطعنون فيه ولا يعتبرون علماء المسلمين، أو يثنون عليه مع عدم متابعتهم على الخطأ؟ خلاص أنا أروح فين أنا؟ طيب إذا كانوا يثنون عليه طب أنا أستقل وأروح فين؟ طيب أروح فين؟ طيب أنا لست أفهم من العلماء في نظراتهم لهذا العالم، فأتبع العلماء في هذا، أتبع العلماء في هذا. فمن سبقني حتى أقول أبو حنيفة مبتدع ضال جهمي ينبغي أن تحرق كتبه، أو وكذلك ابن حجر والذهبي، ولا هؤلاء ما خلوا أحد، لا الذهبي ولا ابن عبد البر ولا حتى ابن تيمية. ولهذا بسرد ابن تيمية في رفع الملام أقلقت مضاجعهم وطعنوا في شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال بعضهم غلبت عليه طريقة أهل البدع لما اعتلى برد عليهم، دخلوا شيء من هذا اللي ما يعجبهم يسقطونه تماما. واخد بالك؟ فلا يكون حداديا من أثنى على أبي حنيفة، لا يتهم بها، هذه علامات موجودة. الحداد من يطعن في أبي حنيفة، من يطعن في النووي، من يطعن في ابن تيمية، في الحافظ بن حجر، طعنا يخرج هؤلاء عن حد القبول وعن حد التصنيف أنهم علماء المسلمين ولهم زلات وأخطاء، إلى حد يعتبرونهم من أهل البدع الخلص. فنقول من سبق من أهل العلم إلى ذلك؟ من سبق إلى أهل العلم من أهل العلم إلى ذلك؟ نعم. سقط عن يحيى بن معين قال أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه، فقيل أكان أبو حنيفة يكذب؟ أكان أبو حنيفة يكذب؟ قال كان أنبل من ذلك. هذا الأثر صحيح عن ابن معين قال أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه، فقيل لو كان أبو حنيفة يكذب قال كان أنبل من ذلك، كان أنبل من ذلك. ساق بسند عن أحمد قال رأي الأوزعي ورأي مالك ورأي سفيان كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. ساق بسنده إلى يحيى بن معين قال ما رأيت أحدا أقدمه على وكيع، وكان يفتي في رأي أبي حنيفة، وكان يحفظ حديثه كله، وكان قد سمع من أبي حنيفة حديثا كثيرا. قال الأزدي هذا من يحيى بن معين تحامل وليس وكيع كيحيى ابن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، وقد رأى يحيى بن معين هؤلاء وصاحبه. قال وقيل ليحيى بن معين يا أبا زكريا أبو حنيفة كان يصدق بالحديث؟ قال نعم صدوق. قيل له الشافعي كان يكذب؟ قال ما أحب حديثه ولا ذكره. قال وقيل يا حين المعين أيما أحب إليك أبو حنيفة أو الشافعي أو أبو يوسف القاضي؟ قال أما الشافعي فلا أحب حديثه، وأما أبو حنيفة فقد حدث عنه قوم صالحون، وأبو يوسف لم يكن هذا الكذب، كان صدوقا ولكن لست أرى حديثه يجتدئ. قال أبو عمر لم يتابع يحيى بن معين أحد في قوله في الشافعي، وقوله في حديث أبي يوسف وحديث الشافعي أحسن من حديث أبي حنيفة. صحيح هذا من يحيى بن معين لا يتابع عليه، نعم، ولم يقل ولم يتابعه على ذلك أحد من الأمة فيما نعلم. نعم. ساق بسنده عن شبابه قال كان شعبة حسن الرأي في أبي حنيفة، وقال علي بن المديني أبو حنيفة روى عن الثوري وابن مبارك وحمد بن زيد وهشيم ووكيع بن الجراح وعباد بن عوام وجعفر بن عون وثيقة لا بأس به. قال يحيى بن سعيد ربما استحسننا الشيء من قول أبي حنيفة فنأخذ به. قال أبو عمر الذين رووا عن أبي حنيفة وثقوا وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه. يا أخي اسمع، والله هذا كلام يا أخواني، يا سلام، هذا أعظم ما يأتينا في هذا الصباح. قال أبو عمر الذين رووا عن أبي حنيفة وثقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه، والذين تكلموا في معنى الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق في رأي والقياس والإرجاء، وكان يقال يستدل عن نباهة الرجل من الماضين بتباين الناس فيه. قالوا ألا ترى إلى علي بن أبي طالب أنه قد هلك في فتيان، محب مفرط ومبغض مفرط؟ قال أبو عمر بلغنا عن سالم بن عبد الله التستري أنه قال ما أحدث أحد في علم الشيء إلا سئل عنه يوم القيامة، فنوافق السنة سلم وإلا فهو العطب. وقد ذكر من الآثار في باب أصول العلم وفي باب صفة العالم ما يغنى عن الكلام في هذا الباب، وبالله التوفيق. ثم ذكر الأثر الصحيح عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه قال: كنت أجلس أبا حنيفة فربما سمعته يقول في اليوم الواحد في المسألة الواحدة خمسة أقوال ينتقل من قول إلى قول، فقمت عنه وتركته وطلبت الحديث. هذا الذي يعاب يا أخوان على أبي حنيفة. نعم. قال ابن مبارك: كان يعجبني مجالسة سفيان الثوري، وكنت إذا شئت رأيته مصليا، وإذا شئت رأيته في الزهد، وإذا شئت رأيته في الغامض من الفقه، ورب مجلس شهدته ما صلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبدان: كأنه عرض بمجلس أبي حنيفة. هذا القول في أبي حنيفة رحمه تعالى. وطبعا لما ذكره ابن عبد البر ليه في ذم الرأي وكذا، إنما والله أعلم ذكر هذا لأن أكثر الأئمة نسب إليه الرأي هو أبو حنيفة، فأراد أن يبين لك أنه مع كثرة ما ذكر بذلك فيه إلا أن الذين أثنوا عليه أكثر من الذين عابوا، فهو عالم علماء المسلمين له ما له وعليه ما عليه، ونتبع فيه ما قاله العلماء. لا أريد بقى تجي تقول لي تعالى وهذا عنده أرجاء وهذا عنده كذا، أقول لك العلماء عرفوا ذلك أو جاهلوا؟ تقول عارفوا. أقول العلماء هؤلاء معتبرون عندك ولا غير معتبرين؟ تقول معتبرون. أقول لك العلماء دول واحد ولا جمع ولا عصور؟ تقول لي لا ده هؤلاء جمع وعلى العين والرأس. أقول لا حاجة لي فيك، لا حاجة لي فيك، فأنت طالق بالثلاث، لا يحل لك رجل ولا أحد، طالق بالثلاث. نتبع ما قاله العلماء، وهذا مسلك نتربى عليه، نتربى عليه، هذا مسلك ينبغي نتربى عليه. أنا ما أقدم ولا أنتقد ولا كذا، أنا إن قلت أجمع العلماء يبقى لابد أجيب نص الإجماع، إن قلت أثنى العلماء أجيب نص الثناء، إن قلت العلماء كذا يبقى أجيب نص العلماء، والحمد لله والحمد لله. فإذا نحن نتبع العلماء في هذه الأقوال.